أما بعد، فيا عباد الله، كل مسلم يتعرض في حياته لمواقف كثيرة يحتاج إلى السؤال عنها، وإلى حالات وحوادث لا يعلم حكمها، ولا بد من امتثال أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال عن أمور الدين والدنيا فريضة أمر الله تعالى بها، وذلك من أجل ضمان مستقبلنا يوم القيامة، ومن أجل فلاحنا وألا نكون من الخاسرين يوم القيامة. ورحم الله تعالى من قال: من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. يجب على كل مسلم ومسلمة إذا نزلت به حادثة لا يعلم حكمها أن يسأل أهل العلم حتى لا يكون في ضلال. يا عباد الله، يجب على المستفتي، على السائل، أن يتحرى وأن ينتقي الأعلم والأورع لسؤاله، فلا يسأل جاهلا، ولا يسأل صاحب هوى، ولا يسأل كل من تظاهر بالعلم، ولا كل من صلى وصام وحضر مجالس العلم والذكر، وأن لا يسأل كل من أطلق لحيته وعمم رأسه، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، خذوا عن الذين استقاموا، ولا تأخذوا عن الذين مالوا. لا بد من البحث عن أهل العلم، لقول النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لابد من اختيار الأوثق، لأن ديننا هو لحمنا ودمنا، فما دام العبد لا يسلم جسده إذا مرض واحتاج إلى طبيب إلا للأوثق والأعلم والأظهر والأكثر خبرة، فالسؤال عن الدين من باب أولى وأولى أن يسأل العبد الأتقى والأصلح والأعلم. يا عباد الله، يجب الحذر أثناء السؤال من المغالطة عند الاستفتاء، لأن هناك من يريد أن يسأل ولكنه عندما يسأل يغالط في سؤاله، وربما يكون بعضهم صاحب حجة ولحن في القول. فليعلم هذا العبد الذي يغالط وهو صاحب حجة ولحن في القول، ليعلم أن الفتوى لا تخلصه من الله تعالى يوم القيامة إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه المفتي. وكما أنه لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك إذا كان يعلم خلاف الحقيقة والواقع. يا عباد الله، من منا لم يسمع بحديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. لا تظن يا أيها المستفتي الذي يغالط في السؤال أن جواب المفتي يجعل لك الحرام حلالا أو الحلال حراما، ولا تظن أن ذمتك صارت بريئة بين يدي الله عز وجل. روى الإمام أحمد عن الخشني قال: قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصوب، فصعد وصوب في النظر وقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. الحلال بين والحرام بين، وإياك يا صاحب اللسان أن تغالط المفتي أو القاضي في ذلك. احذر من المغالطة عندما تستفتي، وكن على حذر من أن يطمئن قلبك لفتوى من كان معروفا في فتواه أنه يتتبع الرخص والحيل. سل من جعل النار أمام وجهه عندما يسأل، سل من انطلق من منطلق سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءه رجل فسأله عن مسألة، فطأطأ ابن عمر رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته. قال فقال له السائل، قال لابن عمر: يرحمك الله، أما سمعت مسألتي؟ قال: بلى سمعت مسألتك، ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه، اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. ابحثوا يا إخوتي عن أمثال هؤلاء الذين يستحضرون الوقوف بين يدي الله عز وجل قبل الإجابة عن أسئلتكم. يا عباد الله، يجب على المستفتي أن يكون واضحا صريحا جريئا، أن يقول الحق ولو على نفسه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هناك من يخفي عن المفتي بعض المعلومات ظنا منه أنه إن أخذ الجواب من المفتي برئت ذمته وصارت في ذمة المفتي. لا يا عباد الله، هذا من الخيانة في عرض المسألة. على سبيل المثال، يأتي رجل إلى المفتي يقول له: طلقت امرأتي طلقة واحدة. قلت لها: أنت طالق. ويخفي على المفتي الطلاق السابق ظنا منه إن أخذ الفتوى صارت زوجته حلالا. عندما يسمع المفتي قوله قال لها أنت طالق، يقول لها قل أرجعتك إلى عصمتي، ويولي ظهره ظنا منه أن زوجته صارت حلالا له، وقد أخفى على المفتي طلقتين قد تكون وزوجته فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه المغالطة وهذا الإخفاء لا يبرئ ذمة المستفتي. من سلك هذا المسلك فقد خدع نفسه وكذب على نفسه، وجواب المفتي لا يغنيه شيئا. لهذا ترى المفتي الحاذق يقول للمستفتي إذا كان الأمر كذا فالجواب كذا. وخاصة في هذه الآونة، سامحوني أن أقول البعض قد يكذب في السؤال ويخفي، فلذلك ترى المفتي الحاذق يقول الجواب إن قلت حقا والقول كما قلت فالجواب كذا، وإذا اختلف الكلام اختلف الجواب. يا عباد الله، يجب على المستفتي عدم الإطالة في السؤال بدون فائدة، وعدم ذكر معلومات لا داعي لها ولا تؤثر في الفتوى لا من قريب ولا من بعيد. هناك من يجلس أثناء الاستفتاء ليقص الكلام الطويل السرمد من غير فائدة. اختصر في سؤالك يا عبد الله. وفي الختام أقول يا أخي المستفتي، يا من أردت أن تستفتي عن طريق الهاتف، لا تتصل وقت الأذان، ولا تتصل وقت الصلاة، ولا تتصل بعد العشاء، لأن بعد العشاء من العورات. ما ينبغي أن يستفتي بعد العشاء، لأن المفتي قد تكون له بعض الحوائج. وكذلك يا عباد الله، يجب علينا أن نعلم نساءنا ومحارمنا عندما تريد المرأة أن تستفتي المفتي أن تعلم أولا أنها تتكلم مع رجل أجنبي، رجل أجنبي. وما معنى هذا؟ يعني يجب عليها أن لا تخضع بالقول، وأن لا تتكسر في الكلام، وأن لا تلين الكلام تلينا، وأن لا تكون هناك مقدمات كبعض النساء التي تسأل وتريد السؤال. قبل السؤال تسأل المفتي كيف حالك، كيف صحتك، كيف حال الأهل. أنت مع من تتكلمين؟ ولماذا هذا الكلام؟ النساء قد يسترسلن في الحديث حتى ربما أن تقول المرأة للمفتي يا سيدي إني أحبك في الله. والله ما هي إلا لعبة شيطان من المرأة تجاه الرجل المفتي. لنعلم نساءنا قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمفتي رجل كبقية الرجال، ليس معصوما عن الخطأ، وربما لا قدر الله أن تزل القدم بسبب اللين في الكلام. يا عباد الله، علينا أن ننبه نساءنا وبناتنا عندما يتكلمن مع الرجل الأجنبي ألا وهو المفتي أن تراقب الله عز وجل في قولها، أن تقول فصلا وأن تقول جزلا بدون تليين في الكلام. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور.